هذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جلية من العلوم، فعلى أبك أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتتبع الآيات الواردة فيه فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال. فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال. ويعرف أن أفضل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد وفهمه لمعاني صفاته ونعوته، وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها، وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. ومن علوم القرآن صفات رسله وأحوالهم.
هذا أعلى أنواع العلوم، العلم بالله وبأسمائه وصفاته، وبما له من صفات الكمال والجلال والإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى تدور صفاته على الكمال المطلق والجلال والعظمة والإحسان. ثم بعد ذلك صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام وما جبل عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهو النوع الثاني.
ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم مخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الوافية. فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الابتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صدرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون كما
من قصصهم
فليس المقصود من قصصهم أن تكون ثمرا، وإنما المقصود أن تكون عبرا.
لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والعبرة في قصص الرسل من وجهين. الوجه الأول من جهة أخلاقهم وصبرهم ومعاناتهم لأحوال الخلق، وكيف يدعون الناس ويتحملون في الدعوة ما لا يتحمله إلا من كان مثلهم. والوجه الثاني العبرة بما جرى من أقوامهم وأنهم لم يتقبلوا دعوتهم لأول وهلة، بل نابذوهم وعاندوهم بل وقاتلوهم. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وقد قال الله عنه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نسأل الله العافية. فالحاصل أننا نعتبر من وجهين، من جهة حال الرسل ومن جهة حال المرسل إليهم. فإذا دعونا الناس، محمد نور، إذا دعونا الناس فإننا لا نريد منهم أن يقبلوا منا في أول لحظة، بل لا بد أن نعاني منهم ما نعاني حتى يقبلوا الحق، ولا نيأس أو نستحسر أو نقول هؤلاء لن يهتدوا. ولهذا لما قالت الطائفة الثالثة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هنا
ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأصحابهم ونعوتهم فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيار، والترغيب من أحوال الأشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان، كما أن بغض أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف في أحوالهم تمكن من هذه المقاصد. ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله.
جليلة إيش بعده؟ إيش عندكم من المطبوعة؟
جليلة الإيمان
فصل عندكم فصل؟ طيب، وفي ذلك مقاصد جليلة الإيمان، يعني منها الإيمان. نعم.
وفي ذلك مقاصد جليلة.
أين؟ ما أتحمل بعد
الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترغيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الخير الجزيل.
الجزاء الجزيل.
التي رتب الله عليها جزاء جزيل، والرهبة من ضدها. ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة. معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه، وبالعمل بذلك. والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر عليه نفس فيه أمر
بشيء
عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه. فإن كان قائما به فليحمد الله وسيناله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مفرطا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فليستعين.
كيف؟ فليعلم أنه مطالب به. فليعلم أنه مطالب به.
مقصر.
وإن كان مفرطا،
طيب
فليستعن الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه ثم لينظر في نفسه
إلى نفسه
ثم لينظر إلى نفسه فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المنهي
ويسأله لو يسأل يجوز وجهها بن جني منصوبة بأن وش فليحمد الله على ذلك وش بعد ويسأله ايه على فليحمد صح
نعم فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على
ويسأله ضميتها أنت
فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما سأله على الثبات
عندي يسأله
كما يسأله الثبات الثبات على فعل الطاعات وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعته ليكون تركه عبادة كما كان فعله عبادة وإن كان غير تارك له
فليتب
إلى الله توبة جازمة وليبادر ولا تمنع الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفوس الأمارة بالسوء
النفس
على مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء فمن كان عن هذه المطالب وغيرها عاملا على هذا الطريق فإنه ماشي على
فمن كان عند هذه المطالب
وغيرها عاملا على هذا الطريق فإنه ماشي على الصراط المستقيم
عندنا على هذه الطريقة
فمن كان عن هذه المطالب فمن كان عند هذه المقالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماشي على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير القاعدة الثلاثون
نعم ساقط كل السقط اللي عندك ينقله بعدين شوف القاعدة بالنسبة للطباعة اللي عندكم ما كان زائدا على الذي عندنا فهو من كيسك وليكن في كيسك فهمت وما كان ناقصا فإنك تنقله بعد ذلك استمر يعني الحديث في الليل نعم ما في أسئلة لخص قاله المؤلف رحمه الله بيّن أن علوم القرآن متعددة متنوعة في كل العلوم فيه علوم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وهذا أعلاها وأجلها العلم برسله العلم باليوم الآخر العلم بأحكام الله الشرعية وكذلك الكونية العلم بالجزاء والعلم مع ما ذكر المؤلف العلم بما في الكون مما يدل على كمال حكمة الله عز وجل ورحمته وسعة علمه نعم العلم بأوصاف الخير والشر لأجل أن نتصف بما اتصف به بما اتصف به على الخير ونبتعد عما اتصف به على الشر نعم
القاعدة الثلاثون أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب والتي في القرآن
الظاهر هو في القرآن مطموس هذا الذي وفي القرآن
من الأسماء الحسنى ما ينيف 80 اسما
عن
80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام. فما تقدم بعض الإشارة
احنا ذكرنا في القواعد المثلى كم 81 ذكرنا في القواعد المثلى من اللي تتبعناها في القرآن 81 اسما. ما لف هذا يقول ما ينيف يعني ما يزيد. نعم.
وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب. فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم محيط بكل شيء قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء ورحيم وذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة فالاسم دل على الوصف وذلك دل على المتعلق. فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد والنسب بهذا النموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط.
وهذه القاعدة مرت علينا وأن هذه الشروط الثلاثة فيما إذا كان الاسم متعديا مثل السميع والعليم والخلاق وما أشبهه. أما إذا كان لازما فإنه يؤمن أركانه الإيمان بالاسم والصفة فقط. فمثل الحي تؤمن بأن لهذا الاسم الحي اسم من أسماء الله وتؤمن بأنه ذو حياة وهذه هي الصفة، لكن ما لها أثر تتعلق به لأن هذه صفة لازمة لا تتعدى موصوفها. من الذي أنكر دلالة الاسم على الصفة؟ المعتزلة، قالوا إن نؤمن بالاسم بدون أن يكون له صفة، فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. نعم، ويدعون أن الله سميع بذاته لا بصفة هي السمع، عليم بذاته لا بصفة هي العلم. فيها من أين صح يعني الوصف دل على المتعلق على ما يتعلق به.
أيه.
نعم. القاعدة الثانية هي مشهورة عند العلماء. ويمكن أصلا فارسية، لكنها مشهورة عبى بها العلماء حتى الفقهاء القدامى. نعم. القاعدة الثانية
والثلاثون: ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. كثرة القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها برها وفاجرها بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويفرمله بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة بحيث أطلقت ربوبيته تعالى، فإن المراد بها المعنى الأول مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك، وحيث قبلت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة في تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده
إن
كلهم في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكلهم مماليكهم وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات لعبيده
أن عباده بعض الخلق ممسوحة أن عباده
ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة.
لكن هم ماسحين في الريق.
أليس الله بكاف العبادة وفي قراءة عبده سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فالمراد بها هذا النوع بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم.
طيب، أفاد المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة أن الربوبية على نوعين والعبودية على نوعين، فالربوبية عامة وخاصة والعبودية عامة وخاصة. والعبودية تتعلق بالعبد والربوبية تتعلق بالرب، فالعبودية المتعلقة بالربوبية هذه العامة التي معناها الملك والتدبير والخلق، والعبودية المتعلقة بالعبد بمعنى طاعة الله عز وجل هذه خاصة بمن أطاع. وقد اجتمع الصنفان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رب العالمين هذه رب موسى وهارون خاصة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه خاصة من كل من في السماوات والأرض عامة. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته عامة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان خاص خاص لأن الشيطان له سلطان عليه يتولونه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه. فإذا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذه العبودية الخاصة. نعم طيب فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين خاصة. طيب نعم نعم
القراءة
في المصحف كتاب العبادة وأن هناك قراءة سرية هي كلها قراءة سرية عبده وعباده ما أعرف لا لا ما يعرف يعني ما يعلم هذا المصحف اللي بأيدينا هو قراءة عاصم ما فيه بكاف عبده شوف
هذا يفيد أن عباده
نعم
أول المؤلف رحمه الله يعني
مسحها خلاص راح ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض نعم.
القاعدة الثانية والثلاثون إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن الحقوق والقطيعة وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى
أصلا خلنا نشوف أنا أقول وترك الحرام والعدل كان نهى عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة وحيث نهى عن الشرك فحيث أمر بالتوحيد وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة أو إضاعة الصلاة عن الشرك وإضاعة الصلاة أي عن الشرك وإضاعة الصلاة
وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات كان
وش عندكم عن الطبيعة؟ عن الشرك وعن الصلاة؟ أي يعني مثل الأصل نعم
يعني تجي أنها ترك الصلاة أنها إضاعة
نعم
وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وبعد الصلاة إلى آخرها وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله وإنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزاء والسخط وكفر النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره وحيث نهى عن الجزاء وكذا
وكفران
النعم
وغفلة القلب كان أمرا بالصبر إلى أخذ المذكورات. وهذا ضرب مثل وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات بحيث أثنى على نفسه وذكر تنزيهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم.
فلتضمن ذلك
الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المح لا كمال فيه حتى ينفى تكفيه الكمال. وكذلك إذا نفى الله عن كتاب الغيب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسول الحريف والتقول والجنون والسحر والشعر والغرض ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولكمال عقله ولزوال كل ما يقذف في كمال نبوته ورسالته. وتفصل لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها كان خيرا كثيرا والله أعلم.
الأحمد رحمه الله يقول في هذه القاعدة: إن الله إذا أمر بالشيء كان نهيا عن ترك ذلك الشيء الذي عبر عنه بضده، وإذا نهى عن شيء كان أمرا بترك ذلك الشيء. نعم، وهذه القاعدة ليست على عمومها عند التدبر، فإن ترك المستحبات المندوبات لا يستلزم أن يقع الإنسان في النهي. ولهذا لا نقول إن ترك المستحب مكروه، فالمكروه شيء وترك المستحب شيء آخر. نعم، إذا كان الأمر واجبا كان تركه حراما، وأما إذا كان الشيء مستحبا فإنه لا يلزم من تركه أن يقع الإنسان في النهي، وهذا شيء ذكره أهل العلم في الأصول. أما إذا كان النفي من باب المدح والتمدح بالشيء فإنه إثبات لماذا؟ لضده، فهو يدل على كمال اتصافه بكمال ضده. فإذا نفى عن نفسه النوم فلكمال حياته وقيوميته، وإذا نفى عن نفسه التعب والإعياء فلكمال قدرته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وقوته. وعلى هذا فقس، وإنما قلنا بذلك لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا. انتبه للقاعدة، إنما قلنا هذا لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس شيئا فضلا عن أن يكون كمالا، فإن العدم المحض عدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذا نقول: ما من صفة نفاها الله عن نفسه إلا وهي تتضمن ثبوتا مقابلا لهذا النفي، وإلا لو كانت نفيا محضا لم تكن كمالا. نعم. طيب،
القاعدة 33: المرض في القرآن مرض القلوب، المرض في القرآن مرض القلوب نوعان: مرض الطموحات والشكوك، ومرض الشهوات والمحرمات. والطريق إلى تمييزها
ها؟
عندنا مفسوق
سوق ومرض شهوات المحرمات.
ومرض
شهوات
المفسوق.
إيه. إيه. عندي المحرمات. لا ماشي. نعم.
والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق. فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أموره كان
من أمور الدين
كان هذا مرض الشكوك والشبهات. وإن كان السياق في ذلك المعاصي في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. وجه انفصال المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته وصحة القلب كاملة
بشيئين
كمال علمه ومعرفته ويقينه وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل وتركه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أحسن وصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته
ومرضا.
وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم وهم فيها غير معذورين. ونظير هذا قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض
والقاسية قلوبهم.
فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويستشن به. ومن الثاني قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور. أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في فتنة طبعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة. ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأشقياء الموصوفين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم.
الله
وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته.
خلاصة هذه القاعدة أن المرض مرض القلوب ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة وهو نقص في العلم، ومرض شهوة وهو نقص في الإرادة. فإذا اعتلت إرادة الإنسان فذلك مرض الشهوة، اعتلت بمعنى صارت إرادته غير ما يرضي الله ورسوله، فهذا مرض قلبه إيش؟ مرض شهوة. وإذا اعتل القلب بالجهل
صار مرضه مرض شبهة لأنه اشتبه عليه الحق فصار مريضا بذلك. وصحة القلب وسلامته أن يمن الله على الإنسان فيجتمع في قلبه كمال العلم وكمال الإرادة. فإذا اجتمع في القلب كمال العلم وكمال الإرادة فهذا هو القلب الصحيح السليم. وفتش نفسك، فتش قلبك، عالج. أعتقد أن بعض الناس يطهر بدنه كل يوم بالصابون وأسنانه بالفرشات، نعم، لئلا يكون فيها وسخ ودرن. لكن القلب المسكين متروك، يشتبه عليه الحق، يريد الباطل، ما يهم. ولهذا يجب أننا نطهر قلوبنا وننظر فيها كل يوم، نضعها في المختبر والتمحيص حتى ننظر أصحيحة هي أم مريضة. ولعلك تقول كيف يكون هذا القرآن سببا لزيادة الإيمان في قوم وسببا لزيادة الذبس في قوم آخرين؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لأن المؤمنين إذا نزلت الآية صدقوا بها، صدقوا بها، والتصديق زيادة في الإيمان. وأما الذين في قلوبهم مرض فإذا نزلت الآية استكبروا عنها وشكوا فيها وكذبوا فازدادوا بذلك رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله، وماتوا وهم كافرون. هنا الرجس أصلها التدنس بالأوساخ والأقدار. نعم،
معنويا.
نعم، معنويا.
القاعدة الرابعة والثلاثون: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد بالرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة،
هذا واضح، لما عدلوا عن عبادة الله مش عبدوا اللات والعزى، ولما لم ينقادوا لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعوا أبا جهل، نعم، وأشباحه. قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فهؤلاء لما هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله عز وجل بلوا برق النفس والشيطان، فكانوا عبادا للشياطين ولأنفسهم الأمارة بالسوء. نعم.
ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولما بين لهم الصراط المستقيم وجاءوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي عن طريق الهدى عوقبوا بأن زاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم. ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين. ولما استكبروا عن انقياد الحق أذلهم الله في الدنيا والآخرة. ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأقربوها
إيه ما المسألة ما فيها شيء. ما فيها شيء ها؟ فاسد يعني. نعم.
ولما استكبروا عن انقياد الحق أذله في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأقربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم
إلى يوم يلقونه يساق. نعم. إلى يوم يلقونه يعدس وين وين حطه موجود. نعم.
ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتتبع الآيات الواردة فيه فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال. فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنها كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزاء. ويعرف أن أفضل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد وفهمه لمعاني صفاته ونعوته، وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم.
هذا أعلى أنواع العلوم، العلم بالله وبأسمائه وصفاته. وبما له من صفات الكمال والجلال والإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى تدور صفاته على الكمال المطلق والجلال والعظمة والإحسان. ثم بعد ذلك صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام وما جبل عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهو النوع الثاني.
ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم يسمع من وافقهم مخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الوافية. فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الابتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صدرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون كما
من قصصهم
فليس المقصود من قصصهم أن تكون ثمرا، وإنما المقصود أن تكون عبرا.
لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة في قصص الرسل من وجهين: الوجه الأول من جهة أخلاقهم وصبرهم ومعاناتهم لأحوال الخلق وكيف يدعون الناس ويتحملون في الدعوة ما لا يتحمله إلا من كان مثلهم. والوجه الثاني العبرة بما جرى من أقوامهم، وأنهم لم يتقبلوا دعوتهم لأول وهلة، بل نابذوهم وعاندوهم بل وقاتلوهم. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وقد قال الله عنه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نسأل الله العافية. فالحاصل أننا نعتبر من وجهين: من جهة حال الرسل، ومن جهة حال المرسل إليهم. فإذا دعونا الناس محمد نور إذا دعونا الناس فإننا لا نريد منهم أن يقبلوا منا في أول لحظة، بل لا بد أن نعاني منهم ما نعاني حتى يقبلوا الحق، ولا نيأس أو نستحسر أو نقول هؤلاء لن يهتدوا. ولهذا لما قالت الطائفة الثالثة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هنا
ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيار والترغيب من أحوال الأشرار والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان، كما أن بغض أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف في أحوالهم تمكن من هذه المقاصد. ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله.
جليلة إيش بعده؟ إيش عندكم من المطبوعة؟
جليلة في الإيمان؟
فصل؟ عندكم فصل؟ طيب. وفي ذلك مقاصد جليلة الإيمان، يعني منها الإيمان. نعم.
وفي ذلك مقاصد جليلة.
ها؟ اي نعم. ما أتحمل بعد ما.
الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الخير الجزيل،
الجزاء الجزيل،
التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل، والرهبة من ضدها. ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة، معرفة حدود ما أنزل،
معرفة
حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه، وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر عليه نفس فيه أمر
بشيء
عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه، فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مفرطا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فليستعين
كيف فليعلم أنه مطالب به، فليعلم أنه مطالب به، أي فليعلم أنه مطالب به.
مقصر.
ها؟ وإن كان مفرطا. ها؟ طيب.
فليستعين الله على فعله، وليجاهد نفسه على ذلك، وكذلك في النهي، ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر في نفسه
إلى نفسه،
فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك، ويسأله أن يثبته على ترك المنهي.
ويسأله يجوز وجهها بن جني نصوبة في أن وش فليحمد الله على ذلك، وش بعد ويسأله ايه على فليحمد صح نعم
فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على
ذلك. ويسأله. ضميت أنت.
فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي.
كما يسأله الثبات.
الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي على الترك
الداعي له،
وليجعل الداعي له على الترك
امتثال طاعة
ليكون تركه عبادة كما كان فعله عبادة، وإن كان غير تارك له
فليتب
إلى الله توبة جازمة، وليبادر ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفوس الأمارة بالسوء.
النفس نعم.
على مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء، فمن كان عن هذه المطالب وغيرها عاملا على هذا الطريق فإنه ماشي على
فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذا الطريق
فإنه ماشي على الصراط المستقيم،
عندنا على هذه الطريقة.
فمن كان عن هذه المطالب فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماشي على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. القاعدة الثلاثون.
نعم ساقط كل السقط اللي عندك ينقله بعدين. نعم شوف القاعدة بالنسبة للطباعة اللي عندكم، ما كان زائدا على الذي عندنا فهو من كيسك وليكن في كيسك، فهمت؟ وما كان ناقصا فإنك تنقله بعد ذلك. استمر يعني الحديث في الليل. نعم ما في أسئلة. لخص قاله المؤلف رحمه الله بيّن أن علوم القرآن متعددة متنوعة في كل العلوم، فيه علوم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وهذا أعلاها وأجلها، العلم برسله، العلم باليوم الآخر، العلم بأحكام الله الشرعية وكذلك الكونية، العلم بالجزاء، والعلم مع ما ذكر المؤلف العلم بما في الكون مما يدل على كمال حكمة الله عز وجل ورحمته وسعة علمه. نعم إنما العلم بأوصاف الخير والشر لأجل أن نتصف بما اتصفوا به بما اتصف به على الخير ونبتعد عما اتصف به على الشر. نعم.
القاعدة الثلاثون. أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب والتي في القرآن من الأسماء
والذي نعم
طيب.
والذي في القرآن من الأسماء الحسنى لعله في القرآن، الظاهر هو في القرآن مطموس هذا الذي وفي القرآن
من الأسماء الحسنى
نعم
ما ينيف عن ثمانين اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، فما تقدم بعض الإشارة
هذا ما ذكرنا في القواعد المثلى. كم؟ ها؟ 81 ذكرنا في القواعد المثلى من اللي تتبعناها في القرآن 81 اسما. مالف هذا يقول ما ينيف يعني ما يزيد. نعم.
وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، والاسم دل على الوصف، وذلك دل على المتعلق. فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا النموذج ليعرف الأسماء كلها على هذا النمط.
وهذه القاعدة مرت علينا، وأن هذه الشروط الثلاثة فيما إذا كان الاسم متعديا مثل السميع والعليم والخلاق وما أشبهه، أما إذا كان لازما فإنه يؤمن. ها؟ أركانه الإيمان بالاسم والصفة فقط. فمثل الحي تؤمن بأن بهذا الاسم الحي اسم من أسماء الله، وتؤمن بأنه ذو حياة، وهذه هي الصفة. لكن ما لها أثر تتعلق به، لأن هذه صفة لازمة لا تتعدى موصوفها. من الذي أنكر دلالة الاسم على الصفة؟ المعتزلة، قالوا إن نؤمن بالاسم بدون أن يكون له صفة، فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، نعم، ويدعون أن الله سميع بذاته لا بصفة هي السمع، عليم بذاته لا بصفة هي العلم. قيل من اين صح يعني الوصف دل على المتعلق على ما يتعلق به. اي نعم
القاعده
العربيه هي مشهوره عند اهل العلم، يمكن اصلا فارسيه لكن مشهوره عبر بها العلم حتى الفقهاء القدامى. نعم
القاعده الحاشيه والثلاثون ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها ضرها وفاجرها بل مخلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكمله بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة، ويسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة بحيث أطلقت ربوبيته تعالى، فإن المراد بها المعنى الأول مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك، وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبه كلها داخلة في تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده
إن كل
من السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكلهم مماليك وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات لعبيده أن عبادة بعض
الخلق. ويخبر في بعض الآيات ممسوحة مش عندكم؟ أن عباده بعض الخلق هي ممسوحة. أن عباده
ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة. أليس
البصر؟ لا لا مما بعد، لكن هم ماسحين فرديا. ها والله
أليس الله بكاف العبادة وفي قراءة عبده سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فالمراد بها هذا النوع بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار، ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية وصف الرب وصف الرب وفعله، والعبودية
وصف العبيد وفعلهم. طيب، أفاد المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة أن الربوبية على نوعين والعبودية على نوعين، فالربوبية عامة وخاصة والعبودية عامة وخاصة. والعبودية تتعلق بالعبد والربوبية تتعلق بالرب. فالعبودية المتعلقة بالربوبية هذه العامة التي معناها الملك والتدبير والخلق، والعبودية المتعلقة بالعبد بمعنى طاعة الله عز وجل، طاعة الله عز وجل، هذه خاصة بمن أطاع. وقد اجتمع الصنفان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رب العالمين هذه رب موسى وهارون خاصة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه خاصة، من كل من في السماوات والأرض عامة. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته عامة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان خاص يا خاص، لأن الشيطان له سلطان عليه يتولونه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فإذا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه العبودية الخاصة. نعم. طيب، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. خاصة. طيب نعم. نعم.
هي
كل قراءة سرية، عبده هو عبادة. ما لا لا ما يعرف، يعني ما يعلم هذا. المصحف اللي بأيدينا هو قراءة عاصمة، ما فيه بكاف عبده. نعم.
أول المؤلف رحمه الله يعني مسحها.
خلاص مسحها راح. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض. نعم.
القاعدة الثانية والثلاثون. إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأدب كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك والصلاة وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى آخر.
أصلي خلنا نشوف. أنا أقول وترك الحرام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة، وحيث نهى عن الشرك فحيث أمر بالتوحيد وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة أو إضاعة الصلاة عن الشرك وإضاعة الصلاة أي. عن الشرك وإضاعة الصلاة
وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر من السورات.
وش عندكم عن الصلاة؟ عن الشرك وعن الصلاة؟
أي.
يعني مثل الأصل. نعم. نعم.
وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات كان أمرا بالتوحيد وإعداد الصلاة إلى 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 آخرها، وحيث أمر
بالصبر
والشكر وإقبال القلب على الله وإنابة ومحبة وخوفا ورجاء، كان نهيا عن الجزع والسخط وكفر النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره، وحيث نهى عن الجزع
وكفران
النعم وغفلة القلب، كان أمرا بالصبر إلى آخر المذكورات، وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط، وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذلك
وذكر تنزيهه
عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظن،
فلتضمن ذلك
الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكفيه الكمال. وكذلك إذا نفى الله عن كتاب الغيب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسول الكريم والتقول والجنون والسحر والشعر والغرض ونحوها، كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقذف في كمال نبوته ورسالته. وتفصل لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها كان خيرا كثيرا، والله أعلم.
عمال رحمه الله يقول في هذه القاعدة: إن الله إذا أمر بالشيء كان نهيا عن ترك ذلك الشيء الذي عبر عنه بضده، وإذا نهى عن شيء كان أمرا بترك ذلك الشيء. نعم. وهذه القاعدة ليست على عمومها عند التدبر، فإن ترك المستحبات المندوبات لا يستلزم أن يقع الإنسان في النهي، ولهذا لا نقول إن ترك المستحب مكروه، فالمكروه شيء وترك المستحب شيء آخر. نعم، إذا كان الأمر واجبا كان تركه إيش
حراما. وأما إذا كان الشيء مستحبا فإنه لا يلزم من تركه أن يقع الإنسان في النهي. وهذا شيء من عبر ذكره أهل العلم في الأصول. أما إذا كان النفي من باب المدح والتمدح بالشيء فإنه إثبات لماذا؟ لضده، فهو يدل على كمال اتصاف على اتصافه بكمال ضده. فإذا نفى عن نفسه النوم فلكمال حياته وقيوميته، وإذا نفى عن نفسه التعب والإعياء فلكمال قدرته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وقوته. وعلى هذا فقس. وإنما قلنا بذلك لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا. انتبه للقاعدة. إنما قلنا هذا لأن إيش؟ النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس شيئا فضلا عن أن يكون كمالا. فإن العدم المحض عدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذا نقول ما من صفة نفاه الله عن نفسه إلا وهي تتضمن ثبوتا مقابلا لهذا النفي، وإلا لو كانت نفيا محضا لم تكن كمالا. نعم. طيب.
القاعدة الثالثة والثلاثون: المرض في القرآن مرض القلوب. نوعان: مرض الطموحات والشكوك، ومرض الشهوات المحرمات. والطريق إلى تمييزها
ها؟
عندنا سوق.
سوق. ومرض الشهوات المحرمات.
ومرض
الشهوات
والفسوق.
إيه. عندي المحرمات. لا ماشي. نعم.
والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق. فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أموره كان
من أمور الدين
كان هذا مرض الشكوك والشبهات. وإن كان السياق في ذلك في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. وجه انفصال المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته وصحة القلب كاملة
بشيئين:
كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل وتركه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أحد وصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته
ومرضا.
وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم وهم فيها غير مألورين. ونظير هذا قوله: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم
والقاسية قلوبهم.
فإن مريض القلب بالشكوك وبعض العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويستشن به. ومن الثاني قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض شهوة وإرادة للفجور. أقل شيء من أسباب الفتان يوقعه في فتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الموصوفين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم.
الله
وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته.
خلاصة هذه القاعدة أن المرض مرض القلوب ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة وهو نقص في العلم، ومرض شهوة وهو نقص في الإرادة. فإذا اعتلت إرادة الإنسان فذلك مرض الشهوة، اعتلت بمعنى صارت إرادته غير ما يرضي الله ورسوله، فهذا مرض قلبه إيش؟ مرض شهوة. وإذا اعتل القلب بالجهل صار مرضه مرض شبهة لأنه اشتبه عليه الحق فصار مريضا بذلك. وصحة القلب وسلامته أن يمن الله على الإنسان فيجتمع في قلبه كمال العلم وكمال الإرادة. فإذا اجتمع في القلب كمال العلم وكمال الإرادة فهذا هو القلب الصحيح السليم. وفتش نفسك، فتش قلبك، عالج. أعتقد أن بعض الناس يطهر بدنه كل يوم بالصابون وأسنانه بالفرشاة، نعم، لئلا يكون فيها وسخ ودرن. لكن القلب المسكين متروك، يشتبه عليه الحق، يريد الباطل، ما يهم. ولهذا يجب أننا نطهر قلوبنا وننظر فيها كل يوم، نضعها في المختبر والتمحيص حتى ننظر أصحيحة هي أم مريضة. ولعلك تقول كيف يكون هذا القرآن سببا لزيادة الإيمان في قوم وسببا لزيادة الرجس في قوم آخرين؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لأن المؤمنين إذا نزلت الآية صدقوا بها، والتصديق زيادة في الإيمان. وأما الذين في قلوبهم مرض فإذا نزلت الآية استكبروا عنها وشكوا فيها وكذبوا فازدادوا بذلك رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله، وماتوا وهم كافرون. هنا الرجس أصلها التدنس بالأوساخ والأقدار. معنويا.
القاعدة الرابعة والثلاثون: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم
الأمر الأول
وحرم الأمر الأول وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان ولما استكبروا عن انقياد الرسل بزعمهم أنه بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة
هذا واضح لما عدلوا عن عبادة الله مش عبدوا اللات والعزى ولما لم ينقادوا لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعوا أبا جهل نعم وأشباهه قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان فهؤلاء لما هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله عز وجل بلوا برق النفس والشيطان فكانوا عبادا للشياطين ولأنفسهم الأمارة بالسوء نعم
ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم ولما بين لهم الصراط المستقيم وجاءوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي عن طريق الهدى
على طريق الهدى
عوقبوا بأن زاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين ولما استكبروا عن انقياد الحق أذلهم الله في الدنيا والآخرة ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأقربوها
ايه وين مسك ما فيها شيء ما فيها شيء ها فاسد يعني
ولما استكبروا عن انقياد الحق أذلهم في الدنيا والآخرة ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأقربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم
إلى يوم يلقونه يستحق نعم إلى يوم يلقونه يأدس وين حطوه موجود نعم
ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك